أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي ميزان الأعمال. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في تقسيمات الوجود. قلنا أن للوجود تقسيمات عدة بلحاظات عدة. تقدم البحث في البحث السابق أو ما قبل كذلك هو التقسيم، تقسيم الوجود إلى وجود ذهني ووجود خارجي. وضحنا هذه المسألة بحمد الله. وبعد ذلك دخلنا إلى نظرية المعرفة. بعد ذلك دخلنا إلى التقسيم الآخر من تقسيمات الوجود، هو التقسيم إلى الوجود المادي والوجود المجرد. بأن الوجود تارة نقول وجود مادي وتارة ماذا؟ وجودا مجردا. والمادي أو هو هذا الوجود الذي هو عبارة عن جسم له امتداد في الطول في العرض في العمق وما إلى ذلك، وفي قباله الوجود المجرد الذي لا يكون جسما، لا يكون له طول أو عمق أو عرض أو شيء من هذا القبيل، ولا تكون له خصائص الأجسام فكونه مثلا يشار إليه بالإشارة الحسية مثلا، أو يكون له مكان أو زمان أو جهة أو تحيز أو ما شاكل ذلك. وعلى هذا الأساس كما تعلمون قلنا فيما تقدم، ويأتي إن شاء الله مزيد يضح عليه في نهاية هذه الدورة وهذا البحث، هو أن الحق سبحانه وتعالى ليس ماديا، وبالتالي لا تكون له خصائص الأجسام، ليس بجسم، ليس من النتيجة لا يشار إليه بالإشارة الحسية، لا يمكن ماذا أن يكون له مكان أو زمان أو كذا. وكما يقول أمير سلام الله عليه عندما سئل أين الله ومتى الله كذا، قال: ويلك، الله هو الذي أين الأين فلا أين له. الأين يعني المكان، أين شيء من السؤال يعني، ويأتي إن شاء الله. إن الله أين الأين فلا أين له، إن الله كيف الكيف فلا كيف له، وهكذا كلمات أمير سلام الله عليه كما ربما مناسبة يأتي إن شاء الله في نهاية البحث عن من آخر الدروس عن الله سبحانه وتعالى وصفاته. ولكن تعلمون بأنه من ضمن الأمور التي نستجير بالله هؤلاء التيارات المادية، قلنا التيار المادي تيار قديم ولكن له ظهورات بتعبيرنا، يعني يظهر بألبسة متعددة، ولا في زمن الأنبياء موجودين هؤلاء الماديون بصريح القرآن الذين ينكرون عالم الآخرة، لأن من الآثار الخطيرة جدا للاعتقاد فقط بالوجود المادي دون الوجود المجرد هو إنكار الحق سبحانه وتعالى، لأن هذا يبحث عن وجود ماذا؟ عن وجود مادي. فإذا قلت له الله قال: أين الله؟ إذن دلني على الله، وين الله هذا؟ استجيروا بالله. فإن لم تثبت له أنه ماديا يعني أنكر وجود الله، مضافا إلى إنكار العالم الآخر بأن هناك لا يوجد عالم آخر، لا يوجد شيء وراء الطبيعة المادية. فعلى هذا الأساس ينكر العالم الآخر، ينكر المعاد، هذا يجره إلى إنكار النبوة، إنكار الإمامة، كل ما يرتبط بالمنظومة الدينية ينكره. على ذلك ينكر القيم الأخلاقية، وبالتالي تكون حياته مرتبطة فقط بالبعد المادي. وعليه يحاول أن يرتب نظريات أخلاقية مرتبطة ماذا؟ بالبعد المادي. وكيف يستفيد من هذا العالم المادي؟ بقدر الإمكان، لأنه لن تكون له حياة أخرى، فكيف يستفيد منه من جهة كسب الأموال، كسب اللذائذ والشهوات والمناصب وما شاكل ذلك. قلنا هذا الأمر حتى ينسحب ولو بأي شكل من الأشكال، حتى على من عنده اعتقادات بالله أو اعتقاد بالله وبالآخرة وبالنبوة والإمامة، ولكن ضعيف الاعتقاد تجده هم ينشد إلى العالم الدنيوي تعبير القرآن أخلد إلى الأرض، إخلاد، انجذاب إلى الدنيا نستجير بالله، هذا نتيجة الضعف الاعتقاد والمعرفة وما شاكل ذلك. ولذلك القرآن عجيب في عرضه لي، شو هذه المفردة لطيفة، وهي مسألة عندما خرج قارون على قومه، خرج بكل ثراء وأمواله وما شاكل ذلك، تجد فرقتين في المجتمع، فرقة ماذا؟ قالت يا ليتنا، أو يا ليت عندنا كذا، مضمون الآية أن عندنا ما عند قارون من هذه الأموال، فنتمنى أنه هكذا يكون عندنا ما عنده. لكن الفرقة الأخرى ماذا قالت؟ ويلكم، قال وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله، يعني ردوا عليهم. لكن من هؤلاء؟ أهل المعرفة، أهل العلم، أهل الاعتقاد، أهل الحق والتحقق والحقيقة، هؤلاء لا يقيمون وزن لهذه الأموال الطائلة ولقارون وما عليه قارون من هذا الثرى، بينما ضعيف الاعتقاد يتمنى أن يكون عنده ما عنده قارون. فهذه النزعات المادية على كل حال لها مراتب، يعني مرتبتها العليا في أصلا، فمن ينكر العالم الآخر والحق سبحانه وتعالى وكل المنظومة الاعتقادية وبالتالي كل القيم الأخلاقية، ولها تدرج شوي شوي، يعني مراتب أخف أخف حتى في من يعتقد ولكن اعتقاده ماذا؟ ضعيف، نستجير بالله. على هذا الأساس قلنا فيما تقدم، فقط استرجاع للمطلب لأنه مهمة وتطعيمها بالأمور الأخلاقية، على هذا الأساس قلنا إذا أخوان تذكرون في البحث السابق، قلنا هناك في القرون القرن الـ يعني الـ المقطع الحديث في زماننا هذا اللي هو من القرن الرابع عشر الميلادي إلى يومنا هذا، وإحنا الآن في القرن دخلنا القرن 21 كما يقولون، الألفية الثالثة، قرابة 6 قرون 5 قرون بدأت النهضة الجديدة، التطور والتكنولوجيا وما إلى ذلك، بعد انقلاب كثير من الأمور الفكرية عندهم، فنشأت مادية جديدة سموها المدرسة الوضعية الجديدة، من بدأت من شك ديفيد هيوم، بدأ في الشك، الشك في ما يرتبط بالميتافيزيقا ما وراء الطبيعة، الشك بالمنهج العقلي، فمال وبدأ يعيش إلى أن يجنح إلى المنهج المادي، المنهج الحسي. بعد جاء جون لوك، جاء باركلي، هذه أسمع على كل حال تسمعوها ومترجم لها بعضها هو في الحاشية، جاء مثلا كارل ماركس، أوغست كونت وغيرهم، هذه الأسماء هؤلاء بدأت عندهم، وواقعا من أخطر ما هؤلاء لما نطرحهم إحنا، لأنهم من الرؤوس الخطيرة التي ماذا؟ التي حطمت النظريات العقلية وبنت نظريات حسية، هذه آثارها خطيرة جدا. ومن ثم تجد العلماء قديما وحديثا عندما يدخلون مثل هذه الأبحاث طبيعي ترد مثل هذه الأسماء، وبالتالي نقاشهم وردود عليهم، رغم أنه كما ينقل عن كارل ماركس صاحب النظرية الاقتصادية وعنده كتاب رأس المال ونظرية الشيوعية الماركسية، هذا عاش إلى آخر عمره فقير، منه كان أستاذ جامعي معروف وشخصية وكذا وكذا، إلا أنه عاش ماذا؟ فقيرا، وهذه أثرت هذه العقدة على نفسيته، فبالتالي دعا لنظرية الشيوعية، يعني المفروض المال ما يكون بيد أحد، المفروض المال تملكه مثلا الدولة أو جهة عامة، والبقية والناس مشاع بينه، أو مثلا أنه لا يمتلك، يعني أنكر الملكية الفردية،
حرية التصرف،
اي فجعل احسنته فقط يتصرف فيما والا ليس يملك، غير لا يملك، غير في قبال النظريه الراسماليه التي تشيع او تقبل التملك باي وسيله كانت، يعني المنهج الامريكي والاوروبي تقريبا راسمالي، الصين والاتحاد السوفيتي يعتبر شيوعيه من هذه الجهه، هذا يسموه المعسكرين الشرقي والغربي، يعني الرأسمالية والشيوعية كلهما منهارتان وللإسلام نظامه الخاص وما شاكل ذلك، بحث في محله. شاهدي هؤلاء كارل ماركس وغيره عندما مثلا أسس ونظروا للمنهج الحسي والطرح المادي والمنهج المادي، وقالوا بأنه نحن لا نؤمن إلا بشيء إلا بما هو مادي، وآمنوا بأصول وما ذكرناه في بحث سابق اللي هو أصالة المادة، الاعتقاد بأن الوجود والتحقق للمادة، وكل ما ليس بمادي ليس إذن بموجود، المساواة بين الوجود والمادة. أنكروا الغاية من وجود هذا العالم، لا غاية، الواحد يعيش كم 60 70 80 سنة يتلاشى، يعني يعيش وينتهي، مثل السيارة تشتغل 60 40 50 سنة ماذا بعدين تنتهي بعد، هكذا الإنسان مثلا. عندهم على كل حال مجموعة من الأصول التي يعتقدون بها، وذكرت هي في المنهج الجديد في معذرة لهم في دروس العقيدة هناك ذكر هذه الأصول الخمسة ونوقشت في محلها. نعم، وهؤلاء كما قلت أسسوا أو بنوا على نظرياتهم على التجربة، اعتقدوا ماذا؟ بالتجربة، أن كل ما أثبتته التجربة فهو ثابت، وكل ما نفته التجربة أو لم تثبته التجربة فهو منتفي. تجربة عندهم الأساس هو التجربة، واضح. وعلى هذا انتشت هذه النظرية بقوة، قلنا هذا منهج باطل بالعقل، وبنفس حتى التجربة بأن تجربة تجلي لأمر محدود، التجربة لا تعطي حكم كلي، وبالتالي لا بد من منهج هو الذي يعطي الأحكام الكلية وهو المنهج العقلي كما أشرنا. الآن فقط بقي شيء في هذا البحث، يعني هذا كله استرجاع وتعميق للبحث السابق، بقي شيء لكي ننتقل إلى البحث الآخر، وهو مسألة أنه، ويأتينا إن شاء الله هذا أكثر إيضاحا له، وهو أنهم عندما آمنوا بالمنهج العقلي آمنوا بالمنهج الحسي والتجريبي والمادي، ماذا؟ طعنوا في المنهج العقلي وكادوا أن يقضوا عليه، يعني لولا جهود جملة من الأعلام في ذاك الزمان وإلا حاولوا أن يقضوا عليه بشكل كبير جدا. هنا فقط نشير إلى هذه النقطة، وهي هذه المسألة أخواني، مسألة أنه هؤلاء قالوا لا نؤمن إلا بالحس وما هو حسي وما تدركه حواسنا. نقول نحن بأمر نقضي عليهم بأن هناك نجد أمور لها آثار ولكن لا ندركها ماذا بحواسنا، ولكن آثارها تدل على ماذا؟ على وجودها، وهذا أمر عقلي من باب أن الآثار تدل على المؤثر. مثلا في حياتنا، مثلا عندما نرى بأنه هذه الشعلة تشتغل أو هذه المروحة تعمل، هذا آثار، آثار ماذا؟ آثار قوة سميه بقوة الكهرباء، وهذه قوة الكهرباء لا ترى بالعين، ما ندركها بحواسنا، واضح؟ فبالتالي إذا أدركنا من خلال هذه الآثار أن هناك ماذا؟ أن هناك مؤثرا وهو الكهرباء، واضح؟ أو مثلا الجاذبية، الآن نرى بأن الأجسام تسقط من الأعلى إلى الأسفل، وحتى لو رمينا شيئا من الأجسام من الأعلى إلى من الأسفل إلى الأعلى بقوة نجده بعد فترة ماذا؟ ينزل إلى الأسفل، وهذه الأجسام تسقط، هذا كاشف عن أن هناك ماذا؟ وجود جاذبية. لاحظ هذه الجاذبية أمر ماذا؟ أدركناه بعقلنا واقعا، لأن لاحظنا هذه الآثار دلت على هذا المؤثر وهو الجاذبية، وهكذا كثير من الأمور في هذه المسائل. على هذا الأساس نقول الله سبحانه وتعالى لا ندركه بحواسنا وفوق الحواس، ولكن أدركناه وأثبتنا وجوده من خلال ماذا؟ آثاره وصنعه. فضل باب الإشارة البسيطة طبعا، ولا يأتي الكلام بشكل كبير. على هذا الأساس هو ذكر مسألة أخيرة لكي نختم بها البحث، وهي البحث المال المتعنى في البحث الذي بقى أو بقي من البحث السابق، من الفرق بين المادي والمجرد. التفريق طبعا كما أشرنا، المادي يمكن إشارة إليه بإشارة حسية، بينما المجرد لا يمكن أن يشار إليه بإشارة ماذا؟ حسية، فليس له مكان أو جهة أو ما شاكل ذلك. هذا أولا. ثانيا، أن الأمر المادي قابل للتبدل والتغير والتحول من حالة إلى حالة، وهذا ما يسميه في نظرية ملا صدر الحركة الجوهرية، يعني التغير جوهريا. مثلا كيف؟ الآن هذه النطفة تتحول من حالة إلى حالة، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم كذا ثم كذا ثم حتى تصير ماذا؟ إنسانا. هذه الآن النبتة أو هذه البذرة تتطور تتطور تتحول إلى جذر، تتحول إلى كذا، إلى ساق، إلى كذا، حتى تكون ماذا؟ شجرة ثم ثمرة. فإذا طبيعة العالم المادي دائما في عملية ماذا؟ تبدل وتغير. الإنسان الآن شوفه أم في كل لحظاته هو يتغير، ينتقل من حالة إلى حالة. إذن البعد المادي دائما في دوامة التغير ودوامة الانتقال من حالة إلى حالة والتحول. وهذا الحقيقة لا توجد إيه في الأمر المادي. الأمر المادي ليس فيه تبدل وتحول وما شاكل ذلك. هذا على كل حال الشيء مختصر، وبحثه طبعا في محله والاستدلال عليه ماذا؟ في محله. تعبير الحكماء عموما لا صدر وسيد علامة الطبري غيرهم، لأن هذا العالم المادي كالقافلة تسير من الحالات المادية حتى تصل إلى حالة التجرد اللي هو عبارة عن الانتقال إلى العالم الآخر، عبارة عن الانتقال إلى العالم الآخر ويوم القيامة. هذا أخواني بشكل مختصر إيه فيما ذكرناه فيه أو فيما تبقى من هذا البحث السابق. الآن ننتقل إخواني إلى الواجب، يعني بحث آخر جديد وهو الواجب والممكن والممتنع. هذا الدرس من الدروس المهمة إخواني، وقسم منه درستموه في علم المنطق. تارة عندنا إخواني مادة وعندنا جهة، درستم في المنطق المواد الثلاث والجهة بحث الموجهات بشكل مختصر. المادة يعني النسبة الواقعية، يعني ما هو الواقع أو ما هو الواقع بما هو عليه، أدركته أو لم أدركه. ولذلك يقولون الواقع الخارجي، القضايا الخارجية أو نسبة المحمول إلى الموضوع في الواقع الخارجي كمادة لا يخرج عن أمور ثلاثة: إما أن تكون النسبة بين المحمول وموضوعه نسبة الضرورة وعدم الانفكاك تسمى الوجوب، واضح؟ نسميها الواجب أو الوجوب أو الضرورة الواجب. وإما أن تكون النسبة بين المحمول وموضوعه ماذا؟ عدم أو الامتناع، مثلا هكذا معذرة الامتناع، يعني يمتنع ماذا؟ هذا المحمول لهذا الموضوع، أو ضروري العدم كما نعبر عنه. يعني هكذا، يعني عشان نريد أن أدخل أول بحث المواد ثم ندخل بحث الموجه بشكل طبعا مختصر، نقول أن نسبة أي موضوع لأي محمول لا تخلو من أمور ماذا؟ ثلاثة: إما أن يكون ثبوت المحمول للموضوع ضروري، وإما أن يكون ثبوت المحمول للموضوع محال يعني ممتنع، وإما أن يكون ماذا؟ ممكن، أحسنتم، يعني لا ممتنع ولا واجب إن صح التعبير. يعني إما أن تكون ضرورية لا يصح الانفكاك، وإما أن لا تكون ضرورية، واضح؟ وإما أن ماذا؟ أما أن تكون ماذا؟ ضرورية السلب. أمثلة تقريبية بأمثلة اتضح. الآن مثلا عندما تقول عندك ثلاثة قضايا، الأربعة زوج، عندما تلحظ المحمول، عندك محمول، عندك موضوع في القضية ومحمول ونسبة بينهما، لاحظ الموضوع ما هو؟ الأربعة، المحمول الزوجية، النسبة هي نسبة الزوجية لمن؟ للأربعة. هل نسبة الزوجية الأربعة ضرورية؟ يعني عبارة أخرى لا تنفك أو تنفك؟ هنا إن لم تنفك هذه النسبة أو لا ينفك المحمول عن موضوعه، فتكون هذه نسبة ماذا؟ نسميها نسبة الوجوب. المادة مادة الوجوب والضرورة الوجوبية، لأنه لا يمكن الانفكاك. واضح؟ وعندما تقول ماذا؟ أن الورقة قابلة أو أن الورقة تحترق مثلا، لاحظ كم على أمثلة أفضل، الورقة محترقة أو تحترق، الورقة محترقة نسبة الاحتراق للورقة أمر ضروري أو لا؟ قد تحترق الورقة وقد لا تحترق، يعني إن وجد كما يقولون تحقق الشرط وارتفع المانع احترقت الورقة، إن لم تتحقق أو لم يرتفع المانع مثلا كالبلل مثلا، أو لم يتحقق الشرط وهو الاقتراب مثلا أو ما شاكل ذلك لا تحترق. إذن نسبة الاحتراق إلى الورقة ليس نسبة الضرورة، وليس هم نسبة ماذا؟ عدم العدم، يعني مثلا يستحيل احتراق الورقة، لا، قد تحترق وقد لا تحترق، وهذا نسميها نسبة ماذا؟ نسبة الإمكان. فهذا ممكن، معناه ممكن، يعني ممكن أن تحترق وممكن أن لا تحترق. وعندنا مادة أخرى وهي سلب ضرورة أو انصح تعبير استحالة، أو أن النسبة بين المحمول والموضوع هي نسبة العدم أو الامتناع، معذرة الامتناع، مثل تقول ماذا؟ أحسنتم، شريك الباري ممتنع مثلا، أو شريك الباري معدوم، أو نفس شريك الباري معذرة شريك الباري موجود، شريك الامثال أداء شريك الباري موجود، فترى نسبة الوجود إلى شريك الباري ماذا؟ نسبة امتناعية، يعني يمتنع أن يكون شريك الباري موجودا، يمتنع، هذه نسبة ماذا؟ هذه المادة ماذا؟ مادة امتناع. أو مثال آخر، الأربعة فرد، الأربعة فرد ماذا تعني؟ استحالة الحمل الفردية على ماذا؟ على، يعني يمتنع حمل الفردية على الأربعة. هذه إخواني يسموها المواد الثلاث، يسمونها مواد ماذا؟ ثلاث، والهم بحث منطقي كذلك. المواد يعني لأن في الواقع الخارجي لا تخلو أي نسبة بين المحمول والموضوع من هذه الأمور الثلاثة. أنت اسبر كل النسب في العالم لا تخلو، إما أن تكون النسبة هي نسبة الوجوب والضرورة أو نسبة الامتناع أو نسبة الإمكان، لا تخلو. قل لي أي قضية الآن، الكرسي حديد مثلا، قضية ممكن قد يكون حديد وقد لا يكون حديد، الظلام دامس مثلا، أو أي قضية تحللها وتريد مادتها لا تخلو من هذه الأمور الثلاثة، إما أن تكون نسبة الوجوب أو الإمكان أو الامتناع. واضح هذه النقطة؟ فعلى هذا الأساس نعبر عنها حتى منطقيا نسميها بمادة القضية، أي قضية من القضايا لا تخلو إما أن تكون النسبة فيها الإمكان أو الامتناع أو الوجوب والضرورة. وعندنا ماذا؟ جهة القضية، جهة القضية هي الجهة التي يصرح بها في القضية، وقد تكون الجهة توافق المادة وقد تخالف المادة، لأن أنت في الإمكان في المواد الثلاث هذه علمت بها أو لم تعلم، علمت بها اشتباها أو علمت بها صحيحا، في النتيجة الواقع لا يتغير على ما هو عليه، يعني الله موجود بالضرورة، يعني وجود أو كون الوجوب لله أمر ذاتي لا ينفك عنه، هذا أمر ماذا؟ مادته صحيح، مادة القضية هي وجوب الضرورة، هذا الوجوب والضرورة علمت به أو لم تعلم، آمنت به أو لم تؤمن به، آمنت به اشتباها، آمنت بأن الله موجود لكن وجوده ليس عين ذاته، كل هذه لا تؤثر على الواقع بما هو واقع. الله في الواقع ماذا؟ وجوده عين ذاته، واجب الوجود، نعبر عنه واجب الوجود أو وجوده واجبون. الوجود الواجب الذي يكون وجوده عين ذاته واجب بالذات، ما شئت فعبر من التصريحات، يأتي الحديث عنها مفصل إن شاء الله. فإذا شاهدي هذا الواجب، هذه القضية علمت بها أو لم تعلم، هي في الواقع كما هي عليه، علمت بها اشتباها هي ما تتغير، واضح. يسموها مادة القضية. الإنسان ممكن الوجود، قضية مادة في الواقع الخارجي، في الواقع الحق والتحقق، إنها علمت بها أو لم تعلم لا تتغير. الإنسان موجود، موجود ممكن، واضح. هذه يسموها مادة القضية. في القبال عندنا ماذا؟ جهة القضية أخوان، جهة القضية التي عادة هذه الجهة يعني معناها التي يصرح بها أين؟ وين يصرح بها؟ في نفس القضية. كيف؟ تقول والله واجب الوجود، أو الله موجود بالضرورة، هذه الضرورة تصريح. من التصرح تصير جهة، هذه الجهة تارة تكشف عن الواقع وتارة قد لا تكشف، قد تتفق مع المادة وقد لا تتفق. في مثالنا الآن اتفقت، الله موجود بالضرورة، الله موجود في الواقع الخارجي يعني عين الوجود، عين التحقق، أمر ضروري له الوجود، لكن أنت ماذا مع ذلك صرحت بالجهة، واضح؟ الله موجود بالضرورة، فصرحت بالجهة بعد. فعندما صرحت صارت الجهة توافق ماذا؟ المادة. لكن لو قلت الآن الله موجود بالإمكان الخاص أو بالإمكان، المادة في الواقع الخارجي الله موجود ضرورة، موجود واجب الوجود، لكن الجهة غير صحيحة لأنها لم تتوافق مع ماذا؟
الواقع.
مع المادة والواقع. قيل أن الله موجود مو بالإمكان، الله موجود بالضرورة. هذا بحث المنطق، إذا تذكرون بحث الموجهات هم مهم هنا، تتراجعوا بعدين. فإذا الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى، فإذا عندنا على ما تقدم نسبة المحمول يضع كما ذكر أن يحمل، أو أن عند الفلاسفة عندما جاءوا إلى هذا الوجود قالوا أن الوجود حينما يحمل على موضوع من الموضوعات فإن نسبته إما أن تكون نسبة الوجود، إما أن تكون واجبة يعني حمل الوجود على هذا الموضوع. عندك الله موجود، عندك موضوع وهو الله، وموجود وهو المحمول، حمل الوجود على الله. الآن إحنا جبنا بشكل عام، الآن تعالوا في بحثنا عشان بعد لا نطيل عليكم، عندنا دقيقتين ثلاث. الوجود الله موجود، الإنسان موجود، شريك الباري موجود، لاحظ موضوعات ومحمولات. الموضوع ما هو؟ الله. المحمول الوجود. هنا الموضوع الإنسان، المحمول الوجود. المثال الثالث شريك الباري هو الموضوع، الموجود المحمول هو الوجود. فعندك مجموعة من الموضوعات ومجموعة من المحمولات. الآن قيس نسبة الوجود لكل منهما، تجد بأن الأولى نسبة ماذا؟ واجبة، الله موجود يعني الوجود ماذا؟ واجب له. الإنسان موجود نسبة ماذا؟ الممكن، أحسنت. شريك الباري موجود نسبة الامتناع والاستحالة، واضح؟ فإذا ذاك نسميه واجب وجود، الإنسان نسميه ماذا؟ ممكن الوجود، شريك الباري نسبة هنا ممتنع، لا يمكن أن ينسب الوجود إلى شريك الباري استحالته كما ثابت في الأدلة التوحيد. وقد تكون كما قلنا لا تكون ممتنعة ولا تكون واجبة كما قلنا، وإذا كالإنسان مثلا أقول يقال إنه موجود، فالوجود إنه ماذا؟ غير ضروري الإيجاب ولا ضروري السلب، يكون ماذا؟ ممكن، واضح؟ هذا على النقطة إن شاء الله. أي عندنا إن شاء الله بحث، هذا بعد تقريبا درس مستقل نجعله بعد، لأن فيه عدة اصطلاحات مهمة ولطيفة متداولة، هذه الأبحاث يعني الآن حتى تقريبا بشكل منبريا أنت وين في الخطبة وكذا يستفيد مثل هذه، ولذلك ينبغي أن تكون هم واضحة وجلية وأمثلة واقعية لكي إذا الإنسان يريد يوصل المعلومة لهذه الحقائق المهمة. إن شاء الله أخواني
إن شاء الله
نستكمل البحث في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم.